الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 بعد 100 من صحيح المسند. شيخنا الوادعي رحمه الله قال رحمه الله مسند محجن بن الأدرع رضي الله عنه قال رحمه الله قال الحاكم رحمه الله. لماذا سمي بالحاكم؟ من يقول؟ لكثرة حفظه، كثرة اطلاعه، وإنما وقعت له أوهام في المستدرك، وإلا فهو رجل عظيم في العلم. قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا خالد الحداء عن عبد الله بن شقيق عن محجن بن الأدرع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص 3 مرات. فقيل: يا رسول الله ما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا فيطلع فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه: ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجعد بكل نقب من نقبها أو من نقابها ملكا مصلتا، فيأتي صبخة الجرف فيضرب رواقه، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فتخلص المدينة، وذلك يوم الخلاص. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خطبة أصحابه بين الحين والآخر، معلما ومذكرا وناصحا وواعظا. قال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، فيه تكرار الأمر العظيم وتكرار الفائدة، وما تكرر تكرر. فقيل: يا رسول الله ما يوم الخلاص؟ سؤال عما يشكل، حتى لا يبقى الطالب بليدا أو جاهلا، لا ينال العلم مستحل ولا مستكبر، هكذا يقول مجاهد رحمه الله. قال: يجيء الدجال، يريد الأكبر الأعور الكذاب الذي قصته في صحيح مسلم حديث نواس بن سمعان، وقد ألفت فيه رسالة مستقلة بعنوان تحذير العقال فتنة المسيح الدجال، وأوسع ما فيه حديث أبي أمامة عند ابن ماجه، ولكن فيه ضعف وله شواهد كثيرة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في مؤلف مستقل بعنوان قصة المسيح الدجال. فيصعد أحدا، ويجب الإيمان بالدجال، فالذين ينكرون الدجال بدعوى أنه رمز خرافة هؤلاء أصحاب خرافة، أحاديثه متواترة. وأما كونه لم يذكر في القرآن فقيل: ذكر في قول الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فقيل: لم يذكر احتقارا لشأنه. فقيل غير ذلك في أوجه نحن نؤمن به سواء ذكر في القرآن أو لم يذكر، فالسنة حجيتها إذا صحت كحجية القرآن سواء كانت متواترة أو أحد. فيصعد أحدا، جبل أحد، لأنه يمنع من دخول المدينة أصلا، أو أنه أراد قبل دخولها أن ينظرها من جميع الجهات وينظر مداخلها ومخارجها، ثم بعد ذلك يحصر عنها، فيطلع فينظر إلى المدينة. ففعلا جبل أحد يعني المدينة تحته فترى بسهولة. فيقول لأصحابها: لا ترون إلى هذا القصر الأبيض، يريد المسجد سيد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسجد أحمد، وهو اسمه في الإنجيل اسمه في القرآن. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها، من كل طريق من طرقها، ملكا مصلتا، سيفة، أي سيفة يمنعه من الدخول. فيأتي صبخة الجرف، مكان هكذا الصبخة ليس فيه أشجار ولا شيء، يخيم فيه، يعمل له مخيم، فيضرب رواقه أي خيمته ومنزله الذي ينزل فيه. ثم ترجف المدينة 3 رجفات، هزات خفيفات، فلا يبقى منافق ولا منافق ولا فاسق ولا فاسق إلا خرج إليه. ويثبت المؤمنون فيها لعلمهم بفضلها ومنزلتها. فتخلص المدينة وذلك يوم الخلاص، تخلص من أهل الشر والفساد وأهل السوء، ومن هؤلاء الذين هم الآن في المدينة وهم على سوء حال ما يسمون بالنخاولة، وهم باطنية. وهناك صوفية، وهناك أصحاب مخالفات، والحمد لله السنة ظاهرة فيها إلى آخر الزمان. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال مسند محمد بن حاطب رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مالك الأشيعي قال كنت جالسا مع محمد بن حاطب فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رأيت أرضا ذات نخل فاخرجوا. فخرج حاطب وجعفر في البحر قبل النجاشي قال فولدت أنا في تلك السفينة. هذا حديث صحيح. قوله إني قد رأيت أرضا ذات نخل رؤيا منام ورؤيا الأنبياء وحي. فاخرجوا أي مهاجرين فارين بدينكم. لكن هل يريد اخرجوا إلى تلك الأرض أم اخرجوا مطلقا فارين بدينكم؟ هذا الذي يظهر لأنهم ذهبوا إلى الحبشة. فخرج حاطب وجعفر في البحر قبل النجاشي ملك لا يضام عنده أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنجاشي اسم لملك الحبشة مطلقا ليس لواحد بعينه، كما أن ملوك اليمن كانوا يسمون بالتبابعة، وملوك مصر بالفراعنة، وملوك الروم بقيصر، وملوك الفرس بالنجاشي يعني بكسرى. قال فولدت أنا في تلك السفينة. كانوا ينصبون ويتعبون لكنهم يصبرون من أجل دين الله عز وجل. وفيه معرفة المولد من حيث التاريخ لا من حيث الاحتفالات ونحو ذلك. قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة، هناك عمل اليوم والليلة كتاب آخر لابن السني الدينوري وهو تلميذ النسائي، لكن عمل اليوم والليلة النسائي أصح من عمل اليوم والليلة ابن السني. وانظر كيف يتأثر التلميذ بالطالب، يعني الطالب بالشيخ، ربما يؤلف كتأليفه ويصنف كتصنيفه ويسير على سيره. هذا باب لا يستغنى عنه. قال نعم أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سماك عن محمد بن حاطب رضي الله عنه قال تناولت قدرا فأصاب كفي من مائها فاحترق الظهر كفي وربما سلخ الجلد وانبتر الجلد. فانطلقت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له ويتبرك بريقه وتفله، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اذهب البأس رب الناس دعاء، يسأل الله عز وجل أن يذهب ويبعد البأس المرض والشدة التي نزلت. رب الناس توسل إليه بربوبيته للناس، والرب هو الفاعل لما يريد الذي لا يعجز. وأحسبه قال واشف أنت الشافي، توسل إليه باسم الشافي الذي يعافي المرضى ويداويهم، وهو الطبيب سبحانه وتعالى. ويتفل يعني يتفل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهو زكريا بن أبي زائدة ومسعر قال أخبرنا عبده بن عبد الله عن محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سماك بن حرب عن محمد بن حاطب قال تناولت قدرا كانت لي فاحترقت يدي فانطلقت بي أمي إلى رجل جالس فقلت له يا رسول الله، فقال لبيك وسعديك، ثم أدنتني منه فجعل يتفل ويتكلم بكلام لا أدري ما هو أي رقية. فسألت أمي بعد ذلك ما كان يقول، قالت كان يقول اذهب البأس رب الناس شفى أنت الشافي لا شافي إلا أنت. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عون قال مسعر أخبرنا عن سماك عن محمد ابن حاطب قال صنعت أمي مرقة فأهرقت على يدي فذهبت بأمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاما لم أحفظه وسألتها عنه في أمارة عثمان ما قال فقالت قال اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي. هذا حديث حسن ولا تضره المخالفة هنا إذ رواية زكريا ومسعر مفصلة للسماع ورواية شعبة مرسلة لأن محمد بن حاطب أرسله ولم يقل إنه سأل أمه والله أعلم. وفي رواية مسعر إبهام فإنه قال أخبرنا ولم ندري من أخبره ولا يضر إذ هو في المتابعات. وكلهم الصحابة كلهم عدول. قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة حدثنا عبده بن عبد الله الصفار عن محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا إسماك بن حرب عن محمد بن حاطب قال رضي الله عنه تناولته قدرا كانت لي فاحترقت يدي انطلقت بأمي إلى رجل جالس في الجبانة الجبانة المكان الذي تجمع فيه الحبوب ونحو ذلك يجتمعون فيها استوائها فقالت له يا رسول الله قال لبيك وسعديك لبيك أجبتك وسعديك دعاء لها بالسعادة ثم أدنتني منه فجعل يتلو ويتكلم بكلام ما أدري ما هو فسألت أمي بعد ذلك ما كان يقول قالت كان يقول اذهب البأس رب الناس فأنت شافي لا شافي إلا أنت. حديث حسن على شرط مسلم. هكذا الأطفال قد لا يتقنون ويسألون بعد كبرهم لكن هذا يدل على أنه مميز لأنه يذكر مثل هذا الحدث. وفيه المبادرة إلى أدخال السرور على المسلم. انظر إلى تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقول للمرأة لبيك وسعديك تواضع صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رضي الله رحمه الله حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا سماك عن محمد بن حاطب قال تناولت قدرا لنا احترقت يدي وانطلقت بأمي إلى رجل جالس في الجبانة فقالت له يا رسول الله فقال لبيك وسعديك ثم أدنتني منه فجعل ينفث ويتكلم لا أدري ما هو فسألت أمي بعد ذلك ما كان يقول قالت كان يقول اذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن محمد بن حاطب قال لتناولت قدرا لأمي فاحترقت يدي فذهبت بأمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح يدي ولا أدري ما يقول أنا أصغر من ذلك فسألت أمي فقالت كان يقول اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن محمد بن حاطب قال وقعت القدر على يدي فاحترقت يدي فانطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتفل فيها لا مانع أن تكون ذهبت أمه مع أبيه فيقول اذهب البأس رب الناس أحسبه قال واشفه أنت الشافي. هذا حديث حسن ولا يضر الاختلاف أذهب به أبوها وأمه فيحتمل أنهما ذهب جميعا والله أعلم. قال رحمه الله مسند محمد بن صفوان قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وحماد المعنى واحد حدثاهم عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما. فيه جواز ذبح الحيوان بغير السكين أهم شيء ما أنهر الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل غير السن والظفر. أما السن فمدى الحبشة أما السن فعظم أما الظفر فمدى الحبشة. فهنا ذبح أرنبين بحجر سيما بعض الحجارة تكون حادة. وفيها أن الحيوان البري لابد فيه من الذكاء والذكاء التسمية مع قطع الأوداج حتى ينهار الدم إلا إذا ند البعير فإنه يرميه ولو بسهم مع التسمية. وفيه أن المال الحلال لا يهدر بل يحفظ. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وعاصم هو ابن سليمان الأحول وحماد هو ابن زيد والاختلاف الصحابي لا يدر على أن الحافظ يقول إن محمد بن صفوان الصواب. قال وحكى ابن شاهين عن البغوي أنه الراجح الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. ثم في الحديث دليل على أن الأرنب حلال مع بخلاف ما ذهب إليه بعضهم من أنها حرام لأنها تحيض ونحو ذلك من الكلام الذي لا أثره من علم لدى قائله. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان عاصم الأحوال عن الشعبي عن محمد بن صفوان أنه صدد أرنبين فلم يجد حديدة يذبحهما بها فذبحهما بمروة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما. هذا دليل على ذكاء هذا الصحابي الصغير، صحابي صغير لكنه ذكي. الإنسان لابد أن يكون صاحب ذكاء، يحسن التصرف وينظر البدائل. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا داود يعني ابن أبي هند عن عامر عن محمد بن صفوان أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنبين معلقهما ذكر معناه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح مسلم محمد بن صيفي. قال رحمه الله: قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن حسين عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء: أمنكم أحد طعم اليوم؟ فقلنا: منا من طعم ومنا من لم يطعم. فقال: أتموا بقية يومكم، من كان طعم ومن لم يطعم، وأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم، يعني أهل العروض من حول المدينة. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، أي قبل أن يفرض رمضان، لأن مبدأ الصيام فرض عاشوراء، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. فلما فرض صام من شاء صام رمضان، من شاء صام ومن شاء أفطر. ويوم عاشوراء هو العاشر من محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شأنه: الآن عشت إلى قابل أصومن التاسع. في حديث ابن عباس: أمنكم أحد طعم اليوم؟ في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولذلك يسأل. فقلنا: منا من طعم ومنا من لم يطعم، إما لعدم علمهم بالفريضة أو لعدم علمهم بالحكم. فقال: أتموا بقية يومكم، يعني من طعم يمسك بقية اليوم، من كان طعم ومن لم يطعم، وأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم، يعني الذين هم حول المدينة تعين عليهم العمل بالأحكام الشرعية، وفيه العمل بخبر الواحد العدل. الحديث أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا هشيم قال أنبانا حصين به، وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة بسنده المتقدم. هذا حديث صحيح. ومن أفطر لعذر أو لغير ذلك لا يلزمه أن يمسك بقية يومه على الصحيح. وقال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس أبو حصين قال حدثنا عبثر قال حدثنا حصين عن الشعبي عن محمد بن صيفي رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء: أمنكم أحد أكل اليوم؟ فقالوا: منا من صام ومنا من لم يصم. قال: فأتموا بقية يومكم وابعثوا إلى أهل العروض، نحن في المدينة، ليتم بقية يومهم. الحديث صحيح على شرط الشيخين وسند الإمام أحمد المتقدم وسند محمود بن لبيد رضي الله عنه، كان صحابي صغير. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق محمد حسن الحديث إذا صرح قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل رضي الله عنه قال: أتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا المغرب في مسجدنا، فلما سلم منها قال: اركعوا هاتين ركعتين في بيوتكم للصبح بعد المغرب. في استحباب صلاة ركعتين بعد المغرب، وقد ثبتت من فعله ومن قوله صلى الله عليه وسلم، وهي من النوافل المقيدة بالصلاة، بينما صلاة ركعتين قبل المغرب هذه من النوافل المطلقة، وقد رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر على وجه الندب لا الفرض. قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء، كما في حديث عبد الله بن مغفل عند البخاري. وفيه بركة الصلاة في البيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المغرب رجع إلى بيته فصلى ركعتين. هذا حديث حسن. وقال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة به قال: مسند معاذ بن جبل رحمه الله ورضي عنه، وهو أبو عبد الرحمن الأنصاري، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فكان عالما ذا شأن، اختاره وبعثه إلى أهل الكتاب، وقال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب ليستعد لمناظرتهم ونصحهم وإرشادهم. واختار له النبي صلى الله عليه وسلم النزول في الجنة دليل على كرم أهلها ومبادرتهم إلى الخير. فعلى من كان في تلك المنطقة أن يستحضر مثل هذا المعنى، وأن يكون بعيدا عن الصوفية، لأن الصوفية الرافضة قد أخذوا مسجد الجنة واتخذوه عيدا في أول جمعة من رجب، فيحدثون المحدثات. فالحذر الحذر من هذا المسلك الردي، مسلك البدع والخرافات. ومن كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليتأسى به وليأخذ بطريقه وسيره. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال: أخبرنا حيوة بن شريح قال: سمعت عقبة بن مسلم يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، ينتبه، أحيانا الشيخ يأخذ بيد الطالب لينتبه، أو الصاحب يأخذ بيد الصاحب لينتبه، بيد الابن لينتبه، أيضا إدخال السرور والأنس والراحة القلبية. فقال: يا معاذ، جواز المناداة ولو كان بجانبك، ما تقول له أنا بجانبك إيش تشتي، عليك أن تسمع لما يقول، فلعله يريد أن تنتبه وأن تصغي. والله إني لا أحبك الحلف بغير استحلاف، وإخبار من يحب من تحب أنك تحبه، فإن هذا مما يزيد المحبة. يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني لا أحب هذا، قال: أعلمته؟ قال: لا، قال: أعلمه. فقال: يا أخي إني أحبك في الله، قال: أحبك الله الذي أحببتني فيه. فقال: أوصيك يا معاذ، وأيضا الوصية بين الجميع، من الآباء للأبناء، ومن الأصحاب للأصحاب، ومن الشيوخ للطلاب، ومن الأمهات للبنات والأبناء ونحو ذلك، لابد من الوصية. أخو الوصية بها تقوم الأمم، وبها تقام القيم. الله عز وجل يقول عن نفسه: يوصيكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوصيكم بتقوى الله. وهكذا الخطيب والواعظ ربما قال: أوصيكم. والوصية قد تكون بالعينيات وقد تكون بالمعنويات. فالوصية بالعلم، وصية بالأخلاص، وصية بالتقوى، من الوصية بالمعنويات، وهي أنفع من الوصية بالحسيات. يا معاذ، لا تدعنا في دبر كل صلاة، أي مكتوبة كما جاء مصرحا بالأذكار في غير ما حديث أنه مقيد بالمكتوبة، ومن أتى به في النافلة لا حرج. وقد اختلف في معنى دبر الصلاة، فبعضهم يرى أن الدبر بعد السلام، وبعضهم يرى أن الدبر قبل السلام. ما الصحيح أن هذا اللفظ يطلق على ما قبل السلام وبعد السلام، وقد جاء بعض أهل العلم بجمع حسن فقال ما كان من الدعاء مقيد بدبر الصلاة فهو قبل السلام، وما كان من الذكر مقيد بدبر الصلاة فهو بعد السلام. ومع ذلك من رأى غير هذا لا ينكر عليه، فالخلاف هنا من خلاف الأفهام أو خلاف التنوع لو قلنا بالتفصيل السابق. تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك، طلب العون من الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. والذكر الطاعة كما قال سعيد بن جبير وغيره، ذكر الله طاعته، اللهم أعني على ذكرك على طاعتك، أو على ذكرك بالأذكار الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، والإنسان بحاجة إلى هذا كله. الله لا غنى له عن عون الله، لا عن العون على الطاعة المطلقة ولا العون على الطاعة المقيدة بذكر اللسان، مع أن الله عز وجل يذكر باللسان ويذكر بالحال، بلسان الحال ولسان المقال. وشكرك، وهو شكر الله على النعم الواصلة، ويكون باللسان والقلب والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجلة. والشكر زيادة في الخير، لأن شكرتم لأزيدنكم ولكن كفرتم إن عذابي لشديد. وحسن عبادتك، والعبادة لا تكون حسنة إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة. يبلوكم أيكم أحسن عملاء، أي مخلصا لله عز وجل متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أمور يحتاجها المسلم، ويحتاج من الله عز وجل العون عليها كما يحتاج إلى الله في كل حين، لأن من استغنى عن الله طرفة عين هلك وكان من أهل الحين. إعانة الله للعبد على ذكره، إعانة الله للعبد على شكره، وإعانة الله للعبد على حسن عبادته. وانظروا إلى عظيم حاجتنا إلى الله وعظيم منة الله علينا، يعينك ويتقبل منك ويأمرك ويسمع منك ويوفقك لحسن العبادة ويجازيك عليها. وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن، يعني هذا حديث مسلسل بالوصية ومسلسل بقوله والله إني لا أحبك. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح إلا عقبة بن مسلم، وقد وثقه يعقوب بن سفيان. الحديث خرجه النسائي قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا راشد بن سعد عن عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب. أين تجد هذا التواضع وهذا الحرص على الخير وإدخال السرور على الأصحاب ومن إليه؟ بعثه لتبليغ دين الله، بعثه للدعوة إلى التوحيد والإسلام والإيمان، فقد قام به على أتم قيام إلى اليمن أي الجند وما إليه من المخاليف، كما بعث أبا موسى إلى زبيد وما إليه من المخاليف. خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، أي بأسباب النصر، نصر الدعوة، ثبات الخير، ومعاذ راكب. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته تواضع، ولعل معاذ أراد أن ينزل لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه، أو أراد أن يركب النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم على آية عظيمة من التواضع والإحسان والمعروف. فلما فرق قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا. فهذا خبر ربما ينزل على الإنسان مثل الصاعقة. أي والله انظر إلى هذا الخبر، يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا. عسى في حق الله موجبة، وربما في حق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى. أولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. انظر إلى هذا الخبر، يعني معناه أنه آخر لقاء بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق له أن يبكي ويبكي ويبكي، يعني يمشي وهو يعلم أنه لن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا في القيامة، ومع ذلك ليس هناك بد من مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس به المتقون. وليه الله أولى الناس به المتقون، من كانوا وإن كانوا، من كانوا ما داموا مسلمين ولله موحدين وبه معتصمين وبالعقيدة مستمسكين وبمنهج السلف آخذين، وكانوا في بعد عن المشركين وعن الشرك والبدع، أولياء الله. من كان وليا لله فهو ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث كانوا، سواء كانوا من العرب أو العجم، سواء كانوا من الرجال أو النساء. هذا حديث عظيم لو تأمله الرافضة الذين يدعون، وربما بعضهم يكون صحيح النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرون لأنفسهم شأن ويحتقرون المسلمين والموحدين لا سيما أهل السنة والجماعة أصحاب التوحيد الخالص والاتباع الصحيح نخصموا. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أن معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، السكون من اليمن، خرج معه النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بنحوه، وفي آخره فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا معاذ، للبكاء أوان، أو إن البكاء من الشيطان. البكاء الذي هو التسخط من الشيطان، أما دمع العين وحزن القلب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ بهذا. هذا حديث صحيح، وعاصم بن حميد قد سمع من معاذ كما في ترجمته من تهذيب التهذيب. الحديث السند الأخير ظاهره الإرسال، وهو بالسند الأول متصل الحمد لله. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة قال: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعيد عن عاصم بن حميد السكوني، قال في الأصل الكوفي الصواب ما ثبت، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوصيه، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال: إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أولياء منكم المتقون، من كانوا وحيث كانوا، اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحته، إفساد الدين، إفساد الشريعة، إفساد الملة، وأيم الله لتكفأن أمتي عن دينها، لتكفأن أمتي عن دينها، يعني تميل عن دينها بالبدع والخرافات، وأسوأ من ذلك أيضا الشركيات، وتجد الكثير من المخالفات في سلوك المعاصي والسيئات، كما تكفأن الإناء في البطحاء، يعني كما يميل الإناء في البطحاء ويسيل ما فيه من الخير من الماء، يميل الشخص فيذهب ما فيه من الخير. نسأل الله أن يسلم هذه الأمة ويحفظ عليها دينها. هذا تمثيل بليغ، فإن الماء إذا ذهب في البطحاء يعني ذهب حتى أثره، ما يوجد. لذلك يقول عندنا في المثل اليمني: فلان صب ماء في الوادي أو صب ماء في البطحاء، يعني لا أثر له، ولا حتى بقاء له. فهكذا الأمة تكفى عن دينها حتى يذهب خيرها ويثبت شرها، نسأل الله السلامة والعافية. هذا حديث صحيح ثم عاده ابن أبي عاصم بهذا السند بهذا المتن. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا يوسف بن سعيد قال سمعت حجاجا قال أنباني بن جريج قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا مالك بن خامر أن معاذ بن جبل حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر شهيد، أمن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة في أنها تجي يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها كالزعفران وريحها كالمسك، ومن جرح جرحا في سبيل الله عليه طابع الشهداء. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح إلا يوسف بن سعيد، وقد وثقه النسائي، وقد قال ابن أبي حاتم صدوق ما في تهذيب التهذيب، صدوق عند ابن أبي حاتم ثقة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا رواح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن خامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجي يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. هذا حديث صحيح، الحديث أخرج ابن ماجة منه: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه أعطاه الله أجر الشهيد. هذا حديث حسن صحيح، قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح على شرط البخاري. وهذا الحديث قد تضمن جملا عظيمة. الأولى: من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم، هذا هو الشرط، لابد أن يكون مؤمنا مسلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لأن غير المؤمن لا قبول لعمله، فواق ناقة يعني وقت يسير تحلب فيه الناقة، وجبت له الجنة يعني إن مات في ذلك الحين أو ثبت حتى لقي الله عز وجل. والوجوب هنا إما وجوب دخول الأولي أو وجوب خلود. ومن سأل الله القتل من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر شهيد. من سأل الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بالصدق بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا هو معنى حديث نية المؤمن خير من عمله، مع أن فيه كلام لكن انظروا إلى هذا الفضل العظيم. يعني من سأل الله القتل من عند نفسه صادقا، الشهادة صادقا، من سأل الله الخير ناله، سواء ناله حسا في الدنيا وينال أجره في الآخرة وإلا نال أجره في الآخرة، فله أجر شهيد. وفي هذا الحديث فضل النيات الصالحات، على الإنسان أن يحسن نيته. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. ومن جرح جرحا في سبيل الله، جرح معروف سواء كان كبيرا أو صغيرا، أو نكب نكبة، فالنكبة هو كان يمشي يضرب برجله في حجر أو نحو ذلك، فإنها تجي يوم القيامة كأغزر ما كانت، أي دما، من حيث الدم يخرج لكن لونه كالزعفران في الجمال، وريحها كالمسك، فهي جميلة المنظر والمخبر. فهذا من عظيم منة الله عز وجل على عباده. ومن جرح جرحا في سبيل الله فعليه طابع الشهداء. وهذا أمر سبحان الله كالملاحظ، إننا رأينا أن أغلب الذين أصيبوا بجراحات في حروب سابقات حصل لهم القتل في الحرب الأخيرة التي وقعت بين أهل السنة والاستقامة في دار الحديث إذا ما جوا بين الرافضة الذين بغوا عليهم حاصروهم وجوعوهم وقتلوهم وألحقوا بهم الضرر الكثير حتى كان آخر الأمر أن هجروهم. فرأينا أن من كان قد أصيب في معركة سابقة أنه أصيب بالشهادة في آخر المطاف. الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهذا معنى قوله فعليه طابع الشهداء، ربما يصير إلى الشهادة ولو بعد حين، ولله عز وجل الحكمة البالغة والحجة الدامغة في إنزال الشأن متى أراد وكيف أراد. والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.